بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إذا انتهى الشيخ الأنصاري إلى القول بأن لأنه حسب القواعد والعمومات لا يمكن القول بالكشف الحقيقي بنحويه، وإنما ينبغي القول بالنقل الحقيقي ثم الكشف الحكمي. يعني الإجازة ناقلة حقيقتان، ولكنها لا تتنافى مع القول بصحة بعض الآثار الممكنة. قال هذا بحسب القواعد والعمومات. وبالأمس فصلت الكلام في منهج الفقهاء والأصوليين حول هذا الموضوع المبنائي أو المنهج عفوا، وهو أنهم في كثير من الأحيان يتكلمون بداية في القواعد والعمومات ثم يعطفون بالحديث حول النصوص من الآيات القرآنية والروايات لاستكشاف مستوى الدلالة فيها، فإن تمت فهي المتقدمة والمقدمة على القواعد والعمومات في الغالب، وإن لم تتم فالمرجع والمآل إلى القواعد والعمومات. الشيخ الأنصاري هنا يقول هذا بحسب القواعد والعمومات، نقل حقيقي ثم كشف حكمي. قال: وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس الكشف كما صرح به في الدروس. شنو قلنا احنا صحيحة محمد بن قيس؟ ذكروها قضية الولد الذي باع الجارية على رجل فأولدها، ثم جاء المالك وهو الأب المالك الأصلي وطلب يعني ورد البيع، فردت الجارية والوليدة. طيب، ثم عندما اشتكى أو رفع قضيته المشتري، الإمام سلام الله عليه قال له: خذ الولد إلى أن ترد عليك، يرد عليك ولدك. فلما أخذ الولد الذي باع وهو الفضولي، استسلم ذلك البائع عفوا ذلك المالك الأصلي و قبل بأن يدفع المشتري المبلغ مقابل الجارية والولد المتولد منها. بحثنا هذه الرواية سابقا مفصلا على اعتبار أنها دليل، يعني هناك بحثناها على اعتبار أنها دليل على صحة بيع الفضولي. هنا ينقل الشيخ الأنصاري يقول أن صاحب الدروس وهو الشهيد الأول صرح بأن هذه الرواية تدلل على أن الإجازة كاشفة. بأي توجيه مشايخنا؟ بهذا التوجيه، وهو أن البائع أو المالك الأصلي عندما أجاز في النهاية صار الولد لمن؟ يعني صار ولدا حلالا للمشتري. لو لم تكن الإجازة كاشفة لكان تصرف المشتري في الجارية بالوطء تصرف حرام، وبالتالي ينزل منزلة الزنا فيكون ولد زنا حتى لو أجاز بعد ذلك. بناء على الناقل تكون التصرفات السابقة باطلة، صح ولا لا؟ أما إذا كان هذا التصرف صحيح، يعني صار الولد ولد حلال وإله تابع يصير ولد يصبح ولدا للمشتري، هذا يدل على أن التصرف السابق تصرف صحيح، وهذا يلزم منه الكشف. لهذا صاحب الدروس قال أن هذه الرواية تدلل على الكشف. الشيخ الأنصاري أشكل، قال هذه لا تدلل، إذ أنها غاية ما تدلل عليه، ها؟ أو تدل عليه، شنو؟ غاية ما تدل عليه الكشف الحكمي. الشيخ يقول لأننا قلنا سابقا أنه أن الإجازة ناقلة، ولكن لا تتنافى مع صحة بعض الآثار الممكنة، وهذه واحدة من الآثار الممكنة. الكشف الحقيقي يصدر، الكشف الحكمي قصدي، أنت ما كنت معانا يعني. لا، الكشف قلنا إحنا أمس أخذنا الدرس هذا، قلنا الكشف على أنحاء. الكشف الحقيقي هو الذي يعني بأن البيع صحيح، أن البيع صحيح من حين إنشاء العقد، هذا الكشف الحقيقي. أكو كشف، وهذا الكشف الحقيقي بلحاظ أن الإجازة شرط، ولهذا أشكلوا عليها بأنه كيف تكون الإجازة شرط، ها؟ وتقولون بالصحة في هذه الحالة والكشف، لأن المشروط لا يصح أن يتقدم على الشرط. والكشف الآخر الكشف الحقيقي لكن بلحاظ نفس المؤدى هو، لكن بلحاظ أن الشرط ليس نفس الإجازة وإنما تعقب الإجازة، وهذا مضى الحديث فيه، وأيضا هذا نوقش. وهناك كشف آخر يسموه الكشف الحكمي، وهو الذي يقول به الشيخ الأنصاري، ونسبه إلى أستاذ شريف العلماء. طيب، هذا الكشف الحكمي شنو معناه؟ معناه أن الإجازة ناقلة ليست كاشفة، ولكنها أيضا تصحح بعض الآثار الممكنة. بعض الآثار الممكنة مثل شنو؟ مثل وطء الزوجة أو الأمة، مثل الولد الذي يتولد عنها، وما إلى ذلك. صحيح؟ وهذا أثر ممكن. الشيخ الأنصاري يقول هذه الرواية، رواية محمد بن قيس، يمكن حملها على الكشف الحكمي. ليش نحملها على الكشف الحقيقي؟ يقول وكذا الأخبار، الشيخ الأنصاري يقول فالظاهر من صحيحته محمد بن قيس الكشف كما صرح به في الدروس، أو صرح به في الدروس. وكذا الأخبار التي بعدها، ها؟ مثل شنو؟ الأخبار التي قرأناها مثل في موضوع نكاح العبد، فإذا أجاز جاز، ذكروا الروايات، لو نرجع لها في شو اسمه، شلون؟ إيه، فإذا أجاز جاز، يقول صحيحة محمد بن قيس، والروايات الأخرى التي استدلنا بها هناك على صحة بيع الفضولي، هذه ظاهرها الكشف صحيح، يقول الشيخ، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور اللي هو الكشف الحقيقي، سواء قلنا بأن الإجازة شرط أو أن الشرط هو لحوق الإجازة. فتحتمل الكشف الحكمي. ها؟ ليش قال لا ظهور فيها؟ ما فيها تصريح واضح. إذا ما فيها تصريح واضح يصير في إجمال، نحتاج إلى دليل آخر يقول الأدلة والقواعد التي سبق الحديث عنها لا تساعد على الكشف الحقيقي. فبالتالي نقول أن هذه وإن دلت على الكشف لكن لأن عندنا قواعد وعمومات تتنافى ها مع الكشف، نقول هنا المقصود هو الكشف الحكمي لا الكشف الحقيقي، جمعا بين مثل هذه الرواية أو هذه الأخبار خبر محمد بن قيس وغيرها وبين القواعد والعمومات. بس بعدين الشيخ سيقول لكن هناك رواية، هذه الرواية يمكن تكون ظاهرة في الكشف فعلا. خلنا نقرأ الرواية. يقول نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا الآمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتى تدرك وتحلف، يعني بعزل الميراث للزوجة الغير المدركة أو غير المدركة حتى تدرك وتحلف. يقول نعم صحيحة أبي عبيدة ظاهرة في القول الكشف أو في القول بالكشف. يصير شلون؟ شنو هي الرواية هذه؟ أنا بس ملخصها وأقرأها ونخلي الحديث عن تفاصيله في الدرس القادم. شنو تقول الرواية؟ لاحظوا الرواية تقول أن اثنين أولياء، ها؟ فلاحظوا عندنا الصغير والصغيرة ما لم يبلغ يجوز للولي تزويجهما، لكن أي ولي الذي يجوز له التزويج وتزويجه يكون نافذا؟ الأب. لا أي وليها، يعني الأب يجوز له أن يزوج ولده ويجوز له أن يزوج بنته. طيب على كلام يأتي في محله أنه ثم لو بلغ تزويج أبيه نافذ أو لابد أيضا من إجازته، إلا هناك جمع يقولون نافذ. ها؟ على كلام يأتي، لأنه إذا لم ينفذ جاز له الفسخ الذي يبلغ، أما إذا كان نافذا يطالب فقط بالطلاق. صحيح. أما لو كان الولي غير الأب، لو كان الولي غير الأب يجوز لي يزوج إذا كانت هناك غير طاي كانت مصلحة، ولكن الزواج لا ينفذ حتى يجيز الصغير إذا بلغ ابنا كان أو بنتا. هنا الرواية شنو هي؟ هنا الرواية أن زوج أن وليين لصغيرين، ها، ليس أبوين. افترض واحد ولي على ابن أخي والثاني ولي على بنت أخي، هذا ليس أبا، هذا العم. طيب فهذا عمره مثلا 7 سنين وهذه عمرها 6 سنين لاعتبار معين زوجه، هذا الزواج لا ينفذ إلا إذا بلغ وأجاز. هني الكلام لو أنه زوجها. طيب لو أنه زوجها تارة يموت أحدهما قبل أن يبلغ، فشنه حكم المهر وشنه حكم الميراث؟ تارة يموت الولد بعد أن يبلغ وقد أجاز، لكن البنت بعدها ما أجازت، وهذا اللي هني محل الشاهد. لو ما الولد بلغ قبل البنت، ها، افترض البنت ذاك الوقت عمرها مثلا 5 سنين الولد كان عمره 13 سنة، يوم اللي صار عمره 7 سنين بعد ما بلغت بس هو صار عمره 15 سنة، صار عمره 15 سنة بلغ أجاز الزواج ما يزال الزواج معلق هنيها إلى أن هي تكبر وتجيز. مات الولد. مات الولد. هني شنو الرواية تقول؟ تقول يعزلون حصة الزوجة من التركة. يعزلوها. يعزل. وأيضا مهرها. كل هذا يعزل. له نصف المهر يصير لأنه ما دخل بها إلى أن تكبر. إذا بلغت تستحلف. إذا قالت أنه أنا قبلت مع أنه مات لكن قالت قبلت تستحلف. ولا احلفي احلفي بأنه بأنك قبلتي لا طمعا في المال. حلفي. إذا حلفت لها حصتها من التركة ولها نصف المهر. إهني السؤال ليش أجازوا لها؟ ليش وجب عليهم أن يعزلوا حصتها؟ إذا كان البيع غير صح، إذا كان الزواج غير صحيح، ها؟ إنما يستأذن الورثة بالعزل. يقول للورثة تقبلون العزل لازم هم يرضوا بالعزل. ليش؟ لأن أموالهم هذه. أما إذا كان الورثة لا مدخل لهم في الأمر بل هم مكلفون بالعزل نظرا لمدخلية الزوجة، تصير هذه الأموال احتياط للزوجة وليس احتياط للورثة. لأنه لو كان لهم وعزل لها صار تصرف في أموال الناس بالباطل. فعندما تم العزل للزوجة دلل ذلك على 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 الكشف، لأن إذا أجازت صارت الأموال لها، فهذه دليل على الكشف على الصحة من البداية. ولهذا صار العزل من أجلها لا من أجلها. سنقرأ الرواية في الدرس القادم ونشوف شلون البحث فيها. طيب، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.